بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم تفيق حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الحميدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحاديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي رحمه الله: حدثنا.
ولهذا أخواني، لماذا الحط على شيخ الإسلام وتلامذة شيخ الإسلام؟ لأنهم ولله الحمد والمنة بمصنفاتهم المحققة المدققة سدوا الباب أمام كل متلاعب في هذا الباب. وجاء محمد بن عبد الوهاب فأتم الله به هذا البنيان فيما أصل وفصل فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومفردات هذا. فلهذا كان الكيل الأوفى والعداء الأعظم لشيخي الإسلام، الأول محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية، والثاني هو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه ما سد الباب. ولهذا إذا تمكن صد الناس عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أمكن اختراق معتقد المسلمين. وجاء مثل السبكي فيما قال وقرر وتبعه على ذلك من تبعه يتلاعب بنصوص الشرعية ولا أحد يرد. ولهذا قصدهم هو هذا، الحيلولة بين الأمة وبين شيخ الإسلام وتلامذة شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب. العداء عداء عقدي، مش إرهاب. إرهاب إيه؟ تكفير إيه؟ تكفير إيه؟ أبعد الناس عن التكفير ابن تيمية وابن عبد الوهاب. والله لولاهما بعد الله لكنا من المكفرين ربما. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وكل من عرفني وجلسني يعلم أني أبعد الناس عن أن أنسب لمعين تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا كذا إلا من قامت عليه الحجة أو كما قال رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام معروف كلامه اللي هو ابن عبد الوهاب في هذا رحمه الله الجميع. لكن المشكلة أنهما بصر الناس، وأنهما علم الناس، وأنهما صنف المصنفات التي هدمت قباب قبور الأولياء المزعومين دون ما سيف، بينما تشيد وتبنى وبأفخر اللبنات وكذا ينصرف عنها الناس بسبب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لو كانوا يقدرون على محو هذين الاسمين من كتب المسلمين. نعم، لكن أن لهم ذلك. نعم.
أحاديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صهيب الرومي رضي الله عنه.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا
أبو يحيى.
سفيان.
نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم بمنى قال قال ابن عمر: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. فقال صهيب: كان يشير إليهم بيده. قال سفيان: فقلت لرجل سله: أسمعته من ابن عمر؟ قال: يا أبا سلمة.
يا أبا أسامة.
قال: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ قال: أما أنا فقد كلمته وكلمني ولم يقل سمعته منه.
نعم. وفي هذا إشارة إلى مشروعية رد السلام باليد على من سلم عليه وهو يصلي. قال: كان يشير إليهم بيده. وفيه جواز السلام على المصلي، في جواز السلام على المصلي لو أن الإنسان دخل مسجد وفي أحد يصلي فسلم، ففيه جواز السلام على المصلي ومشروعية الرد. ونقول جواز ومشروعية، جواز السلام على المصلي ما نقول فيه مشروعية السلام أو سنية السلام، إنما هذا الفعل يدل على الجواز. أما مشروعية السلام لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. ولكن الرد هنا لا يكون باللسان، إنما يكون الرد بماذا؟ بالإشارة. ففي مشروعية الرد بالإشارة في الصلاة. الإشارة إما أن يرفع اليد هكذا أو يشرب الإصبع. نعم الأمر في ذلك واسع.
أحاديث
نعم نعم ما هو صح هو معروف برمية بس هو هذا المشهور يعني أما تحقيق النسبة أنه ليس رمية الأصل يعني. نعم
أبي عبد الله
توجيه إيه؟ وهو يصلي يقول أغلق باب المسجد أنت تكلمه يعني ما في بأس الكلام من المصلحة ما في إشكالية. نعم أن تكلم المصلحة ما في مشكلة. نعم أليس المشروعية إيه؟ لا لا جواز إباح مشروعية مسنون مشروعية مسنون يبقى مطلوب من جهة الشارع كلمة مشروع يعني له دليل من الشارع على المشروعية السنية أو الوجوب المشروعية يدخل فيها المسنون الواجب إنما جواز يعني مباح فمثلا قراءة الرجل قل هو الله واحد مع كل كذا نقول هذا جائز لكن لا نقول مشروع الوصال إلى السحر نقول هذا جائز لكن السنة ما هي التعجيل بالفطر نعم فكلمة مشروع يقولونها في المطلوب كلمة جائز يقولونها في المباح وإن كان الجائز والمباح عرف من قبل الشارع لكن أن يعرف من قبل الشارع على أي حكم هل على الوجوب على الاستحباب على الإباحة على التحريم على الكراهة فيبقى هنا الإباحة الجواز إنما مشروع يعني مطلوب هذا مطلوب ولهذا مثلا مثل إهداء القرب إهداء ثواب القرب فشيخ الإسلام مثلا وكذا وكثير من العلم يقول هذا إيه هذا جائز وليس مشروعا المشروع ما هو ما جاء الإذن به من قبل الشارع وبيان ذلك من قبل الشارع كذلك مثلا في اعتكاف ليلة فإن النبي لما قال لعمر أوف بنذرك دل هذا على جواز ذلك لكن لا تقول الأمة اعتكف في ليلة أو من قال مثلا جاء ينذر يقول أنا أريد أن أنذر اعتكاف في ليلة نقول لا تفعل ذلك فمسائل كثيرة يعبر عنها بالمشروعية مشروعية يعني واجب أو مستحب فهو أعم ولا يكون في المباح لا يقال مشروع في المباح إنما مباح جائز يعني أن الشارع أجاز لكن ما طلب ولا رغب فيه نعم
لكن عند النفي المشروعية لا يدخل فيه المباح والجائز
نعم
عند النفي
لا نفي المشروعية يكون قاصر على هذا لا نقول ليس مشروع شيخ الإسلام يقول مثلا طلب الدعاء من الأخ من المسلم هذا يعتبر المسألة غير المشروعة غير المشروعة يعني غير المشروعة يعني أنه لم يثبت ترغيب في ذلك لم يثبت ترغيب في ذلك إنما مباح فنفي المشروعية لا ينفي الإباح مباح لكن يقول في الاختيارات هات كده عبرت في الاختيارات مسألة غير مشروع نعم
أحاديث بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال أين أصلي في البيت
أين صلى
في البيت قال بين
ابن عمر لما قيل له إن النبي صلى يصلي في الكعبة الآن فانطلق لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إذا به قد خرج فقال لبلال أين صلى رسول الله فين صلى الرسول فقال
بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى.
قال بين عمودين، قال بين، وفي بعض الأحاديث فصل أكثر من هذا، قال ونسيت أن أسأله كم صلى، كم ركعة صلى. نعم.
قال الحمد
لله. ذلك مشروعية الصلاة فين؟ في الكعبة. أما النافلة فلا خلاف فيها أعلمه، وأما غير النافلة فقد تنازعوا فيها، غير النافلة قد تنازعوا فيها، فمن مانع لأن النبي ما صلى فرض فيها، ومن مجوز لأن ما صح في النفل صح في الفرض إلا لدليل، ما صح في النفل صح في الفرض إلا لدليل، وهذا الذي نميل إليه. لكن مع ذلك نقول لا نصلي الفريضة في الكعبة، لكن من صلى فيها فلا إشكال. لكن إذا جاء الإمام، الإمام يقف خلف المقام ويقف خارج الكعبة، لكن الصلاة فيها جائزة، لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل خاص. نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى:
وفيه حرص الصحابة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابن عمر لما أعلم بأن النبي يصلي في الكعبة انطلق ليراه، فلما رآه خارجا سأله. نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى:
وأنه جاء من أحاديث في نفي صلاة النبي في الكعبة، وأن النبي لم يصلي في الكعبة لم يصلى قبل الكعبة وكذا، فهذا لا يصح معارضا، بل فهذا شاذ، بل الثابت هو ماذا؟ صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة. نعم.
قال حدثنا،
وهذا فيه زيادة علم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا آبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار.
نعم.
أحاديث خباب بن الأرت رضي الله عنه،
والمغرب عن العمامة وما يغطي الرأس، هذا الخمار. نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: دخل ناس على خباب يعودونه فقالوا: أبشر أبا عبد الله.
كأنه يعني قصد أحاديث عن المستضعفين، صهيب، بلال، خباب. نعم، كأن له غرض في هذا الترتيب الحميدي رحمه الله. نعم.
فقالوا: أبشر أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. فقال: فكيف بهذا وهذا؟ وأشار إلى بنيانه وإلى سقف البيت وجانبيه، فقال: كيف بهذا؟ وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفي أحدكم من الدنيا إنما كان يكفي أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب.
هذا من ورعه رضي الله عنه، وإلا لو كان ممنوعا لما فعله، لما فعله. فانظر ماذا يخاف خباب في وروده على النبي في الحوض. قال: فكيف بهذا وهذا؟ وأشار إلى بنيانه وإلى سقف البيت وجانبيه، وقال: كيف بهذا؟ وقد قال لنا النبي: إنما كان يكفي أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. هذا ليس حراما ولا هو مانع من ورود الحوض، ولكن هذا ماذا؟ هذا ورع الصحابة، وهذا خوف الصحابة رضوان الله عليهم، ولا لو كان حراما ما فعل ذلك، لو كان حراما ما فعل ذلك. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس قال: عدنا خبابا وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم قال: فإنه قد مضى قبلنا أقوام لم ينالوا، قد مضى قبلنا
الموت، يعني من أجل الجزع أو كذا، وإلا قد يدعو الإنسان بالموت عند خوف الفتن، أما إذا كان الحامل له على ذلك تمني أو دعاء أو كذا، الحامل له الجزع وعدم الصبر، فلا يجوز ذلك ولا ينبغي. إنما إن تمنى الموت خوف الفتن أو شيء فلا إشكال في ذلك. قال الله عز وجل عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم.
ثم
وإذا
قال
كان ولابد قال الإنسان: اللهم أحيني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
ثم قال: فإنه قد مضى قبلنا أقوام لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإن بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لا يدري أحدنا في أي شيء يضعه إلا في التراب، وإن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا فيما أنفق في التراب.
نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول: أتينا خبابا نعوده فقال: إنا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال الحميدي رحمه الله تعالى: قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: سألنا خبابا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته.
نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان.
ولعل المراد بالقراء هنا ما بعد الفاتحة، أما الفاتحة فلا تشكل عليه، فلا تشكل عليه، لكن المراد بالقراء ما بعد الفاتحة. قال: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. باضطراب لحيته. وكان كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين كان يسمعنا الآية أحيانا، وجاء أيضا عند بعض أصحاب السنة من حديث أبي سعيد الخدري تفصيل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الظهر وفي العصر. نعم.
قال حدثنا،
وفيه أيضا بعض العلماء استنبط منه جواز النظر إلى الأمام لأنهم عرفوا اضطراب لحيته بذلك، كيف يعرفون والنظر في محل السجود، ولكن لعل هذا مثلا يكون يعني أحيانا أنه لا بأس، لا حرج، يعني الإنسان لو أنه نظر أمامه لا حرج، لكن المنهي عنه رفع الأبصار لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لا يختفن الله أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا
كذلك أيضا من جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في الجدار فحكها، هذا دليل على أنه ينظر أمامه، فالنظر إلى الأمام مباح لا إشكال فيه. نعم. لكن أولى من ذلك أن يضع نظره في محل سجوده فإنه أجمع لقلبه. نعم. نعم. حتى لو كان في المسجد الحرام النظر إلى الكعبة هذا كلام عوام، نظر الكعبة أنه يصلي وينظر الكعبة وفضيلة النظر الكعبة وغير ذلك هذا كلام عوام. نعم.
قال الحميدي رحمه الله:
النظر الكعبة ليس فيه فضيلة خارج الصلاة فضلا عن الصلاة، ليس فيه فضيلة، نظر الكعبة ليس في حد ذاته فيه، من نظر الكعبة كان له كذا وكذا. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بعض الناس في الحرم يتحرم نظر الكعبة، حتى أنه مثلا لو كان يعني دائما إذا جلس مثلا مجلسا طويلا سيقرأ فيه أو يتعبد مثلا من العصر إلى العشاء يتحرى مكانا يكون فيه مواجهة للكعب، حتى ولو كان في أماكن يعني بعيدة عن الصحن يتخذ المكان اللي فيه إيه ها كده كده يكون أمام الكعب، يعني ناظر الكعب، وهذا ليس فيه فضل، هذا ليس فيه فضل، بل ربما ترك الصفوف الأولى من أجل ماذا؟ أن ينظر إلى الكعب. وكل هذا لما يؤتى من عواطف، لكن علم وأثار ليس على ذلك علم ولا أثر. نعم.
قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن ديني ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دين.
هذا كله في أتباع الأنبياء، هذا الابتلاء لأتباع الأنبياء، هذه سنة كونية رد بها النبي صلى الله عليه وسلم على خباب. هذا أمر قائم يا خباب، فإن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دين. يا الله، والله ما يثبت على هذا إلا من ثبت الله قلبه ومن أقام الله قلبه. صعب يا أخوان، صعب. تخيل تمشط بأمشاط من حديد حتى يفصل لحمك عن عظمك وتثبت على الدين، هذا ليس سهلا. ولهذا خباب نفسه الذي تعلم هذا الدرس، خباب نفسه كان يؤتى به فيعرى من ثيابه ثم توقد له النيران فيوضع ظهره عليها فما يطفئها إلا برد ظهره، برد ظهره، سبحان الله. ويوضع المنشار على مفرق رأسه، ها ترجع عن دينك، ترجع ما يرجع، فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينك. وليتمن الله هذا الأمر حتى سير الركع من صنعاء إلى حضرموت لا يخافوا إلا الله. لعل يعني هذا ممكن كان يحمل على عدم رخصة الترخص بهذا في الإكراه، لعل هذا كان عنده. نعم. زاد بيان والذئب على غنمه، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيتم هذا الأمر وسينشر هذا الدين وسيبلغ الآفاق. نعم.
قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال
يخاف إلى الله والذئب على غنمه، يخاف الله لله تديلا والذئب على غنمه، يعني خاف الذئب على الغنم، إنما ما في عدو تخاف، معنى ذلك إيه؟ أن هذه تكون للمسلمين ولا يوجد فيها ما يوجد من أعداء الله، مثل اليوم مثل أيامهم، يعني لما كانوا لا يأمنون كما جاء في الصحيحين في وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في ماذا؟ في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءنا، في حديث وفد عبد القيس إنما الله سيتم هذا الأمر. هذه بشرى، والحق ممتحن ومنصور، والله لا يتمن الله أمر السنة، وقد تمت والحمد لله، والسنة بالغة وقائمة ومنصورة، ما عليك إلا أن تكون من أهلها، ولا وإياك أن تظن أن السنة موقوف عليك. السنة لها أئمتها ولها من ينشرها ومن يستعمل الله في نصرتها، إن لم يكن أنت فغيرك، إن لم يكن أنت فغيرك. نعم.
عن طارق بن شهاب قال عادت خبابا بقايا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر أبا عبد الله ترد على إخوانك الحوض، فقال وعليها رجال إنكم ذكرتم لي أقواما وسميتم لي إخوانا مضوا لم ينالوا من أجورهم شيئا وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما نخاف أن يكون ثوابنا، ما نخاف أن يكون ثوابنا لتلك الأعمال.
نعم، هذه حديث خباب، ولهذا صنف الغزالي كتابه القبيح السنة بين الفقه والحديث، محمد الغزالي صنف هذا ثم تكلم على خباب وأنه صاحب النظرة التشاؤمية والمتشائم كلاما نحو من هذا، وطعن في الصحابي الجليل خباب رضي الله عنه. نعم.